بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله إخواني وأخواتي في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله في هذا الشهر المعظم شهر رجب، وفي الأيام الأخيرة من هذا الشهر الكريم تحل مناسبات عزيزة على قلوب المؤمنين، ولعل أهم مناسبتين في هذين اليومين في هذه الليلة لعله والليلة القادمة ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه الكاظم السجيد سجيد الأئمة عليهم السلام، السلام على المغيب في قعر السجون، السلام على المسموم في سجن هارون. ما أن يذكر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إلا ويتبادر إلى ذهن الإنسان المؤمن سجن الإمام. ارتبط السجن بشخصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كما ارتبطت كربلاء بذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله سيكون هناك حديث ومجلس حول شهادة الإمام الكاظم في هذه الليلة، لكن قبل ذلك لنا وقفة مع مناسبة لا تقل أهمية عن هذه المناسبة وهي سابقة على هذه المناسبة، ألا وهي ذكرى المبعث النبوي الشريف في 27 من شهر رجب. هذه البعثة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، هذه الرحمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الوجود ليس فقط على المسلمين، وإنما الله بعثه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الوجود ليس فقط إلى البشرية إلى العالمين، وإنما بعث رحمة للعالمين لكل الوجود. كانت البعثة النبوية الشريفة في 27 من شهر رجب، وقد بعث الله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أمة العرب، اختار الله هذه الأمة وأكرمها أن بعث فيها ومنها، هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في غاية الضلال وبكل معنى الضلال، كانوا يعيشون الجاهلية بأقبح صورها. كانت القبائل العربية تعيش حالة من الشرك في العقيدة والظلم والعدوان في السلوك والابتعاد عن كل معاني الأخلاق، اللهم إلا من بعض المكارم التي بقيت هنا وهناك. كانت تعيش على الغارات والغزو والسلب والنهب والقتل ووأد المرأة ووأد البنات والربا وأكل المال بالباطل وما تقرؤون عنه وما سنسمع عنه. فكانت للجاهلية معالم كثيرة، بعث الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ليخرج الناس ليستنقذ الناس من تلك الجاهلية ومن تلك الظلمات إلى النور، إلى نور التوحيد، إلى نور العلم، إلى نور العزة والكرامة للإنسان. ولذلك ارتأينا في هذه الليلة أن نقف عند هذه المناسبة الكريمة، مناسبة البعثة النبوية الشريفة، لنلقي الضوء على أهم معالم الجاهلية المعاصرة. البعثة النبوية جاءت لتخرج الناس من جاهلية ويظهر من البشرية في بين مدة وأخرى ترتد إلى نوع من الجاهلية وتحتاج إلى من يستنيرها من تلك الجاهلية. وقد عبر بعض المفكرين الإسلاميين عن أو استعمل هذا التعبير الجاهلية المعاصر أو كذا لعله من كلمات سيد جاهلية القرن العشرين عندما كان في بلاد سيد قطب سماها جاهلية القرن العشرين. اليوم اخترنا هذا العنوان الجاهلية المعاصرة، البشرية الآن تعيش جاهلية مرة أخرى، ولذلك إذا أردنا أن نتلمس معالم هذه الجاهلية لعل إن شاء الله خلال حديث أخونا الدكتور علي الأوسي أن يسلط الأضواء على أهم معالم الجاهلية المعاصرة، ولكن نستطيع أن نتلمس بعض المعالم ونحن نعيش في الغرب من خلال بعض التشريعات التي تنحط بإنسانية الإنسان إلى أدنى مستوى في الوقت الذي تتباهى فيه الحضارة الغربية بأنها حضارة متطورة ومتقدمة، ولكننا نجد أن هذه الحضارة تشرع اليوم بعض التشريعات التي تمثل غاية الانحطاط بهذه الإنسانية كتشريعات إباحة زواج المثليين. الآن قبل يومين كانت الكنيسة البريطانية تناقش بأنها لن تقوم بهذا العمل وستعارض هذا العمل ولن تسمح أن يحدث في الكنيسة البريطانية. أن تصل البشرية إلى هذا المستوى من الانحطاط هذه قمة الجاهلية ترفعت عنها حتى الجاهلية الأولى، ولذلك هناك معالم للجاهلية المعاصرة كثيرة نحاول أن نسلط عليها الضوء في هذه الليلة، ومن خلال ذلك نتلمس الحاجة الأكيدة إلى العودة إلى الإسلام، إلى بعث الإسلام من جديد ليس فقط في أوساط الأمة الإسلامية وإنما في كل البشرية. ندعو أخونا العزيز فضيلة الدكتور علي الأوسي لإلقاء كلمته ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه نبي الرحمة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم أيها الأخوة أيها الأزواج جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الأمسية لا بد أن نزف البشرى ونهنئ بذكرى ميلاد بذكرى المبعث النبوي الشريف. في الوقت نفسه لا بد أن نعزي إمام العصر عليكم السلام ومعاشرته، ونعزيكم جميعا باستشهاد مولانا الإمام الكاظم والفواكه التي ذهبت قرابين يوم أمس في العراق بفعل الحقد الأموي الذي قالهم وهم أبرياء لم يكن لهم دين إلا أنهم قالوا ربنا الله. فرضوان الله على الشهداء ونسأل الله العافية والشفاء للجميع. حديثي أحاول أن أجعله طبعا شكر جزيل لسماحة الشيخ حسن الطريفي على هذه البيانات الطيبة، وشكر لمؤسسة الأبرار والدكتور الشعبي والجميع وشكر للحضور الكريم. وزع حديثي على طبعا ملتزم بموقف محدد، ووزعه على النقاط التالية: أولا تحديد معنى الجاهلية قرآنيا، اثنين الحداثة والتغريب، ثلاثة الموقف من هذه الجاهلية، أربعة إشارة إلى المبعث في محوريته القديمة والحديثة. طبعاً هذا الحديث إذا أردنا أن نسترسل به يحتاج وقت واسع، لكني سألتزم بالوقت المخصص وأضغط على النقاط بشكل واضح. الجاهلية، قد يسأل سائل هل أن الجاهلية حالة أم أنها مرحلة؟ يعني هل أن الجاهلية مر بها المسلمون، مرت بها البشرية قبل الإسلام وانتهت، أم أن هناك صفة تنطبق بهذه الجاهلية، لذلك يقال أن الجاهلية يمكن أن تتكرر في عصرنا الحاضر وفي المستقبل. الجاهلية في القرآن، هذه اللفظة وردت في أربع موارد في آل عمران 154، وفي المائدة آية 50، وفي سورة الأحزاب الآية 33، وفي سورة الفجر الآية 26. طبعاً إذا أردنا أن نأتي إلى هذه الآيات الكريمة ونقرأ يعني النصوص المباركة لها، لأني ما نسيت، بسم الله الرحمن الرحيم، في قضية بدر: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هؤلاء نستطيع أن نقول هذه جاهلية عقائدية، هذا النوع الأول. هؤلاء كانوا عندهم قلة ثقة بالله، تنكر عن الحق، وبالتالي خلينا نقول هذه هي الجاهلية الاعتقادية. النوع الآخر من الجاهلية التي تعرض لها القرآن في سورة المائدة 50 في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وردت هذه الآية في بيان الجاهلية السياسية، وباعتبار أن قضية الحكم وحينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وحكم بينهم، بعد أن حكم بينهم بالحق رفضوا حكم النبي، وبالتالي تحركوا نحو حكم الجاهلية وتركوا رسول الله وحكم الله في ذلك. الأمر الثالث قضية اجتماعية، جاهلية اجتماعية في خصوص نساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا يسمى الجاهلية الاجتماعية، وطبعا حديث في قضية التبرج وقضية الحجاب، وهذا فيه أمور تفصيلية. الحالة الرابعة والأخيرة هي في قوله تعالى من سورة الفتح الآية 26: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. هؤلاء تعتبر هذه الجاهلية العصبية، جاهلية الاعتزاز بالقومية والنسب والسلالة والتاريخ الفارغ. هناك كثير منهم يتمسكون بهذه الأمور، فنجد أن كلمة الجاهلية توزعت على مفاهيم. هذه الأمور وهذه المعاني لن تتوقف على مرحلة بعينها. لن نقول أنها يمكن أن نقول أن هذه المرحلة قبل بعثة النبي وانتهى الأمر. لا، هذه قد تتحقق الآن. توجد عصبيات ويوجد تنكب عن نظام الحكم الإسلامي، وتوجد أيضا مفارقات اجتماعية، هناك خلل عقائدي، فكل هذه الأمور كلها قد تتكرر في يومنا ومستقبلنا. هذا أمر. أنا طلعت على شيء من ما كتبه المرحوم روجيه فارولي رضوان الله عليه، وكان حديث جميل جدا في تاريخية الحداثة، حتى نجي إلى أنه متى بدأت المشكلة المعاصرة، متى بدأت الجاهلية المعاصرة. بدأت حروب صليبية منذ وقت طويل، وحينما بدأت حروب الصليبية وانتهوا إلى فراغ وإلى فشل، ولم يستطيعوا قمع الروح والمارد الإسلامي، توجهوا إلى حركة جديدة وهي تسمى الحركة الاستشراقية. نفذوا إلى بلداننا وإلى عالمنا الإسلامي من خلال ما يسمى بالحركة الاستشراقية. فأسسوا معاهد للغة العربية ومعاهد معينة لبعض العلوم، لكن من خلال هذه هو حالة اختراقية لعقل العقل المسلم، وبالتالي لزعزعت هذه الهوية الإسلامية. إذن بعد ما انتهى الأمر هكذا، يريدون أن يؤرخوا لقضية قضية جديدة يشير لها روجيه فارولي، وهي قضية الحملة الفرنسية لنابليون بونابرت عام 1789، ويقول أن هؤلاء يريدون أن يؤسسوا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة الوعي الحضاري أو إعادة الهوية للمجتمع الإسلامي، ويلوم ويكتب عليهم ويقول أن هؤلاء هذا التاريخ غير صحيح. ظهرا يعني بعد ما دخل الوضع الفرنسي في مصر ودخلت هذه المجتمعات، صار اختلاط، فمارسوا أسلوب الصدمة. أسلوب الصدمة يستخدم غالبا في العرف الاجتماعي، العلماء الاجتماع يصدم من أجل ينتظر نتيجة سريعة. هذه الصدمة اعتمدت على جملة أشياء. على أي شيء اعتمدت؟ اعتمدت على أنه ترسيخ التبعية للغرب والانبهار بنتائج العلوم التي حصل عليها الغربيون، وبالتالي ظهر جيل من ما يسمون بالمثقفين أو المتنورين آنذاك. هؤلاء حملوا مفهوم الحداثة من ذاك التاريخ. للأسف الشديد كان مرتكز في ذهنهم أنهم يجب أن يتمثلوا الغرب، ويجب أن يعتقدوا بأن كل ما في الغرب هو صحيح. هؤلاء من هنا برز تياران، تيار المحافظين وتيار المجددين. المجددون هنا هم الذين تأثروا بقضية الحداثة، ودخلت لنا قضية التقسيم أولاً، يعني ماذا حملت لنا الحداثة التي أرادوها لنا، لكن أرادوا أن يظلمونا بها، وإلى الآن تجر الأمة ويلات كبيرة وتعاني وتحاول أن تنفك عن هذا الأمر، لكن الأمر يبدو صعب. أول قضية هي النظرة القومية للأشياء، وبناء على هذه النظرة القومية تجزأ العالم الإسلامي مثل ما هو وزع أوروبا على بعد الحروب الطاحنة، وزعوها في ضوء الطاعيات الموجودة وبعض المصالح ونتائج الحروب. وأرادوا أن ينقلوا نفس النظرية إلى بلدانه فقسموا بلدانه بهذه الطريقة. المسألة الثانية في المجال السياسي، رحلوا لنا مفاهيم سياسية وكأنما هناك شيء مقدس اسمه مثلا الديمقراطية والنظام البرلماني، وإذا أراد أحد أن يتمرد أو يأتي بجديد حول هذه المفاهيم يكون خرج على هذه الحداثة، وهذا خط أحمر بالنسبة لهم. بينما هناك بدائل كثيرة، لا يمكن أنت أن ترحل من مجتمع إلى مجتمع مفاهيم بكل حذافيرها، لا يمكن. لا يمكن أن ترحل مثلا، افترض أنه العادات المعينة التي في مجتمع الأفريقي تنقلها بالضرورة أن تطبق في المجتمع الأمريكي أو العكس، هذا غير ممكن. المسألة الأخرى في الجانب الاقتصادي، أرادونا أن ننضم إلى السوق الغربية وحولونا إلى سوق استهلاكية، وبالتالي مرروا وأخذوا المواد الخام وأخذوا الكفاءات من عندنا وحولونا إلى حالة مستهلكة. في المجال الثقافي هذه حداثة أيضا، في المشكلة أدخلت عامل جديد وهو أنها رحلت ثقافات وحجبت الثقافة التي نحن عليها وأصولنا نمتد وجذورنا نمتد إليها. إذن هناك وضع جديد صار على الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الثقافي، الجانب العقائدي وجملة أمور، وبالتالي دخلوا بالقوة. الحداثة لم يعني تتأقلم في الحالة المفاهيمية، لا بل حتى في القوة العسكرية. طبعا هذه الأفكار كلها يشير لها المرحوم روجيه غارودي، ومن هنا نستطيع أن نقول أننا يجب أن نقف أو كيف نقف أمام مثل هذه التحولات. هذه التحولات إذن تحولات حصلت لأمتنا، ولا بد أن نعرف ما هو الموقف، الموقف من هذه الجاهلية. هذه جاهلية، لماذا جاهلية؟ لأننا في الآيات الأربع التي ذكرناها في البداية نستطيع أن تترشح مفاهيم من هذه الآيات تنطبق على هذا الواقع الذي أشرنا إليه من خلال ما يسمونه بالحداثة. هنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه تصدى إلى هذه الحالة، وأود أن أذكر ثلاث نقاط لعل الشهيد الصدر اهتم بها من أجل أن يواجه الجاهلية المعاصرة. بس هذه الجاهلية المعاصرة جاءت بثوب الحداثة، ثوب آخر، عولمة، مسائل أخرى. المهم الآن مثل ما تفضل سماحة الشيخ أنه أوضاع اجتماعية مخالفة تماما لكل عقائدنا، لكل تقاليدنا، يجب مرروها علينا ولا يجب أن نسكت. وهكذا يريدون شعوبنا أن تتحكم فيهم التبعية بشكل كامل. إذا قال الرجل الأبيض لا فيجب أن نقول كلنا لا، وإذا قال نعم فيجب أن نقول نعم. هكذا يريدوننا، وهذا ما يجري في بلداننا هذه الأيام. شهيد الصدر اعتمد ثلاث أمور. الأمر الأول طبعا شهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، أولا التحقيق في أسباب تخلف الأمة، ومن كتاباته كان يركز على قضية التبعية، وكان يحذر من مسألة التبعية، هوية المسلم بأن يقطع جذور هذه التبعية. نعم تستفيد من تجارب الآخرين، لكن أن تغمض عينيك وتغلق منافذ المعرفة عندك وتسد قلبك وأنت تصير على طريق افترض الغربية بشكل كامل، هذا عين التبعية. وبالتالي يجب أن نحقق في أسباب تخلف الأمة، وعلى رأس أسباب هذه التخلف التبعية التي أرادوها لنا. المسألة الثانية، بالمقابل كما أرادوا لنا صدمة، هم أرادوا واستخدموا الصدمة، نحن أيضا نستخدم الصدمة. أي صدمة نستخدمها بمهاجمة الحضارة والمدنية الغربية، وهذه ضربة استباقية. ضربة استباقية لأي شيء للعامل الثالث الذي سيأكله، الذي تبناه الشيء يصدق أيضا ويعمل عليه، وهي قضية تأسيس النظريات الإسلامية في عقول المختلفة. إذن هناك بعد ما تشخص المشكلة وتعرف أسباب تخلف الأمة، تجي تصدم الواقع الغربي كما هو صدمنا، أنه نحن نصدمه، يجب أن لا ننبهر به، نجعل منه أن ينبهر بنا بعلمائنا. فهنا يحتاج إلى إحياء ذكرى أو ذكر علمائنا، تراثنا، أن نحاول أن نعرضه بشكل طيب، نخرج النظريات بشكل معاصر بحيث تأثر في العقل الغربي كما يستهدف عقلنا المسلم، يجب أن نستهدف عقله الغربي بكل أساليب. نحدد ورش عمل ونضع مناهج وكيف نغزو العقل الغربي كما غزانا. وهذه مسألة كلش طبيعية. صراع الحضارات ليس كمسألة تكنولوجيا سلاح الصاروخ أو بالمقابل تصالح الطرات، لا، إنما قضية المفاهيم. فتجد إنسان قارئ في صحارى أفريقيا لكن عنده من العلم والحكمة والفقاهة والمفاهيم دونها الكثير الذين يسكنون في أوروبا وغير ذلك. إذن قضية الصدمة. المسألة الأخرى يعني هو هذا ضربة استباقية. النظرية الإسلامية أو النظريات الإسلامية شهيد الصدر حدد قال إن فقهنا فقه فردي، يعني كل واحد مثلا يجي للمجتهد يقول له مولانا أنا أفترض أريد أخذ من البنك قرض، فيصير لو ما يصير، فالمرجعيات والفقهاء ينشغلون بهذا السؤال الفردي. شهيد الصدر يقول نعم هذا صحيح في ذاته، هذا بذاته صحيح، لكن الأصح والأفضل هو أن نمنهج لنظرية افترض البنوك، نظرية بنك لاربول، وفعلا وضع معالم قوية لبنك لاربول في هذا الاتجاه، في الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي، في نظام الحكم. هذه مسألة كل شيء ضرورية، مو فقط تصير ردود فعل نحن الديمقراطية غلط أو الديمقراطية صحيحة وهي أجمل ما في الدنيا، لا، هذه الحالة الشعاراتية يجب أن تنتهي. نتوجه من خلال علمائنا ومفكرين ومتصدين في هذه العلوم أن يطرحوا نظريات. المتخصص في علم الاجتماع قلنا كفى أن تكتب مقالات شعاراتية، أنا أحتاج منك نظرية في علم الاجتماع، أنا أحتاج منك كيف ينظر الإسلام لبناء الأسرة، لبناء تربية الطفل، لتعامل الزوج مع زوجته وهكذا. هذا نتحدث بها يعني قضية تخصصية. شيء الصدر أضاف يعني هذه الأمور. طبعا هناك كثير من الأمور من خلال تأسيس النظريات الإسلامية وطريقة الصدمة في مهاجمة الحضارة والمدنية الغربية، هذه أظن عاملان لمواجهة جملة من التحديات. فقط أشير لهذه التحديات لأن الوقت محدد. من هذه التحديات المحديث للأسف الشديد أن البعض يرى أن العلم بديل عن الدين، يعني انتهت مرحلة الدين ويجب أن يأتي مرحلة العلم. ننسلخ من الوعي الديني ونذهب للوعي العلماني، نترك عاداتنا افترض طبيعية حق أي إنسان يمارسها في حياته، ويجب أن يكون مثلا حالة جديدة تتأثر بالتلفزيون والكمبيوتر والإنترنت والويب، نحن نستفيد لكن لا نتأثر ونوجه حياتنا بهذه الأمور. للأسف غزونا بشكل عجيب بحيث أصبح الكبير والصغير لا لا ينفك عن وسائل الاتصال التي هم استحدثوها. نعم يجب أن نستفيد من وسائل الاتصال من كل تويتر والشات والفيسبوك وهذا كل الأمور الأساليب، لكن لا نضيع فيها. وهذه النقطة المهمة التي يشير إليها العلماء أنه لا نضيع قضية الفكر التربوي. المناهج التربوية يخلون لنا ما شاء الله من الانحرافات في المنهج التربوي، ولا تستطيع لا مدارسنا ولا جامعاتنا أن تواجه مثل هذا الغزو. قضية الطائفية، هذا التحدي تجدون الآن الدماء تسيل في بلداننا بسبب هذه المسألة، وهم الذين أسسوا الطائفية، وهم الذين دعوا إليها، وهم الذين يدعمون الطائفيين كما يحصل الآن في سوريا وفي العراق وفي كل مكان من بلدان العالم الإسلامي. تفضل، بالأمس مجلس الشعب شنو المصر اللي حصل؟ أليس دخل انتخابات وصار مجلس الشعب؟ شنو حصل اليوم؟ المحكمة الدستورية أبطلت مجلس الشعب وقررت منع قانون العزل. قضيتي الآن الجماهير المصرية تصيح انقلاب اليوم أسأل لحظات، يعني خلال حديثنا في هذه الأمسية المصريون يقولون أن هناك انقلابا حصل والمحكمة الدستورية أقرت هذا الأمر. هذا الأمر شوف في تونس حصل التغيرات، لكن شوفوا قبل أربعة أيام شنو صار؟ قتل ودم في تونس. ليبيا غير مستقرة وستعود فقيرة، والعراق سوف يذبحونه بطريقة خاصة، والآن متوجهين على سوريا وهكذا المسار. إذن هم يريدون طائفية، شافوا رأوا أن الطائفية سلاح قاتل، ويستطيعون أن يضحكوا على هذا الطرف وذاك الطرف، وبالتالي يستخدمون هذه المسائل. المسألة الأخرى الانحطاط الأخلاقي، الماسونية الإعلامية، قضية المرأة، قضية الربا، هكذا تحديات. من هذه التحديات قضية النص القرآني. النص القرآني يريدون أن ينزلونه، أن ينزلوه إلى البشرية، يعني إلى حالته البشرية. يعني القرآن الكريم هكذا يقول البعض منهم حينما نزل من السماء الدنيا أو من اللوح المحفوظ ونزل كنص على الأرض، فقد قدسيته وفقد ربانيته وتحول إلى نص بشري عادي. هذه طبعا نظرية اشتغلوا عليها من كثير من زمان، لماذا حتى يتحول القرآن إلى حالة عادية في نفوسنا من غير قدسية، من غير ربانية، من غير هذا الروحية العالية التي يجيب القرآن في قلب المسلم. كيف نتوجه مثل هذه التحديات؟ فلا بد أن نشير إلى النقاط الثلاث السالبة الذكر، وهي الصدمة للعقل الغربي وتأسيس النظريات الإسلامية، وفي هذا السياق طرح الشهيد الصدر رضوان الله عليه المنهج الموضوعي في التفسير، وأراد من خلال هذا المنهج الموضوعي حتى ينتقل من التفسير التجزئي حتى يأسس نظريات. فلو أن كنا، وليس فقط يجب لا تقتصر على صاحب الفكرة رضوان الله عليه، وقضية أنه يجب أن نفهم لماذا تخلفت الأمة وما هي النقاط التي يجب أن نشير إليها. النقطة الأخيرة وأكتفي حتى أتيح المجال إلى الأحاديث، قضية المبعث. المبعث بمحوريتيه القديمة والجديدة، يعني الإسلام لماذا بعث الله نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد؟
بعثه على فترة من الرسل، بعثه بعد أن استبيح التوحيد وظهر الفساد في البر والبحر وانتهت القيم، وهذا الأمر يحتاج إلى إنقاذ نبوي، إنقاذ إلهي، فجاء الإسلام. الآن نحن مع وجود الإسلام، مع وجود المفاهيم الإسلام الخالد إلى يوم القيامة، نجد مثل هذه التحديات، فلا بد أن ننبعث ونجدد، لكن على الطريقة التي أرادها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لأني فقط أرغب بين قوسين وأختم حديثي، أنا لست مع التجديد الذي ذهب إليه عصفور وشحرور وحنفي ونصر أبو زيد وغير، هؤلاء أرادوا أن يجددون فدمر، لأن الذي يسلب قدسية النص القرآني ويحوله إلى نص بشري، يعني هذا دمر القرآن الكريم. صيانة القرآن دمرت بهذه الطريقة إلى الحلال من كلمة تجديد إذا لم تنطبق وضوابط الشريعة الإسلامية. في يوم من الأيام، أعتقد لو في هذا المكان أو في مكان آخر، وكان أحد من الذين يجعل نفسه من المتنورين، كان في أعتقد في ويمبلي وصار حديث، وكان أحدهم يتكلم عن تفسير القرآن. قال نعم، لا نحتاج إلى القواعد ولا نحتاج إلى شروط المفسرين، إنما التفسير الانطباعي، ما ينطبق في عقلك وقلبك وهذا خلاص وهذا صحيح. طبعاً هذه إذا أقرت النظرية ينتهي القرآن. القرآن له ضوابطه، كما أن كل كتاب يجب أن يدرس أو يفهم من خلال قواعد التي يمكن أن تفك فيه معادلات تلك الكتب والعلوم. القرآن له ضوابط لا يمكن أن نترك للحالة الانطباعية دورها، لكن هذه الحالة الانطباعية يجب أن نعرضها على هذه الضوابط حتى لا تتفلت عندنا النتائج التفسيرية. أعتقد يعني هناك مجال كثير أن أتحدث، لكني المحدث بالوقت، وأشكر لسماحة الشيخ الدعيكي والأوران والأخوان والأخوات الحضور جميعا، وأرحب بسماحة السيد الميلادي، مرحبا به، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على هذه المحاضرة القيمة والأجوبة، ونعطيه جزاك الله خير. تفضل.
من وصلنا؟
الله معنا.
عندي درس.
شكرا. مرتبط بالتوصل برنامج آخر، أسأل الله التوفيق إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفقرة الثانية، ننتقل إلى مناسبة هذه الليلة، شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، السلام على المغير في قعر السجون، السلام على المسموم في سجن هارون. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت ولادته بالسابع من صفر من سنة من عام 127 للهجرة، وشهادته في 25 من شهر رجب في مثل هذه الليالي من سنة 183 للهجرة. وكانت مدة إمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه 35 سنة تقريبا. استلم الإمام وعمره 20 سنة بعد وفاة أبيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قضى معظم هذا الوقت في سجون هارون، في سجون بني العباس. ولذلك ما ذكرت ما يذكر الإمام الكاظم إلا ويتبادر إلى الذهن قضية السجن، ولنا مع السجن، مع سجن الإمام الكاظم وأحوال المؤمن في السجون وقت هذه الليلة إن شاء الله. لكن قبلها قصيدة بالمناسبة للأخ الكريم الأستاذ نزار الحداد أبو أحمد، إن شاء الله لدقائق تفضل مشكورا ندعوه ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد. أسلمنا بسلام إسلامنا الإسلام، أسلمنا بسلام إسلامنا الإسلام، وباسم السلام إسلام سالمنا، أسلمنا بسلام إسلامنا الإسلام، وباسم السلام إسلام سالمنا، وإحنا ويا السلام إسلامنا الإنسان يسالمنا بسلام السالم السنة، ما يسالم سلامه وينحسب إسلام إذا كان يسالم حقه سلمنا، ما يسالم سلامه وينحسب إسلام إذا كان يسالم حقه سلمنا، سلسيف السيف بعنوانا، سلسيف السيف بعنوانا. صلوا على إيمان وخلق عنوان اسم الجاي مبعوث بكما لو سيرته ونهجه، محمد ينولد هاليوم من جديد بابا الرسالة نزوره ونحجه، كتب حبه بولاية حيدر الكرار، قال اللي يوالي حيدر ينجى بإيمانه يطبها الجنة إن شاء الله. صلوا على محمد. أي لا أنا أقفلها مو محل وصل مكان، لأنه أنا عندي رجل الساشيل حدثني الانفجار الأخير يوم الأربعاء الدان، هاي أربعة اثنين الأربعاء لو تذكرون قبل سنتين اللي هدوا في الوزارات ونفس الأربعاء كرر
20 أربعاء
هسه على الحال كلنا يوم الاربعاء ان شاء الله. منو قال لك؟ انا راح اخاطب الوهابي. اي وحده شعبي وحده قليله المقفى وجدت شيء. من قال لك اموت اليوم وانت تعيش؟ لك انا اعيش وانت تتوتر. من قال لك اموت اليوم وانت تعيش؟ لك انا اعيش وانت تتوتر. انا ابن العقيده حب وحب وحب وحسين وانت ابن الدحوم وكل عهد تفتر. انا ابن العقيدة وحب وحب وحسين وانت ابن الدحوم وكل عهد تفتر. عراق مموال وعاشق اهل البيت، ايمان الولاية وزمزم الكوثر، عراق انا الجزر شريان المدعوب وتعاق الوصل والشاهد تبشر على هونك، اريدك تسمع الكل صوت من فيك تكفر مذهب من حق. على هونك اريدك تسمع الكل صوت من فيك تكفر مذهب من حق، ومن فيك تشيل الحق الدوم وياي وتعيش وهم من تذبح الخطه، من فيك تبيع الاخره بدنياك تظن انت مجاهد وانا اتكفر. ترى بينا يموت الجنة تتلقاه مضمون الصراط وما اظن يأثر. ترى بينا يموت الجنة تتلقاه مضمون الصراط وما اظن يأثر، بس انت بجهلنا روحك بكل يوم يلعنها الزمان يوم لو يذكر. لبسونا تشذيب وبثيابك الشيطان وحفظت الدرس مقلوب شرك شر، يا ديني يجوز جثة المضموم ويا مرجع يجيب لك عروة تتفجر، شو كلها سيج عيونها عوران ما بيهم بخت رافجهم المنكر، ما بيهم بخت رافجهم المنكر. صلى الله عليه وسلم. لله شلون شلون لله أي عزيمة هي عندنا؟ قوت المحال فصيرته الممكنة. لله أي عزيمة هي عندنا؟ قوت المحال فصيرته الممكنة. ولما يفسر صبر شعب مثقل رغم الجراح يسير وهو المثقل. وبأي فهم يفهمون حياتنا؟ وبأي تفسير يفسر موتنا؟ هذه الدماء النازفات على الخطى هي ذلك السر المكون عزم. وبأننا شعب الحسين وكربلاء لا ذاك أو تلك اتخذنا موطنا. ولأننا لما نموت وننقضي فجوار حيدرة الوصي طرفنا. ولأننا لما نموت وننقضي فجوار حيدرة الوصي قرارنا قد لقحتنا كربلاء شجاعة وحرارة تغلي بكل عروقنا. أقدامنا خط طريقا للفداء فمشت عليه الحسين قلوبنا. قد لقحتنا كربلاء شجاعة وحرارة تغلي بكل عروقنا. أقدامنا خط طريقا للفدا فمشت عليه للحسين قلوبنا. كل على حب الحسين ضوامر قد راح يركب هاتفا. هذا أنا موت الطغاة ولحدهم صنع العجائب كان لي هو ديننا. هذا أنا لا طائفية أدعي لكنه فخرا بمذهب ديني. هذا أنا لا الطائفية أدعي لكنه فخرا بمذهب ديننا. دين سقاه الصدق من دم الإبا والقائم الموعود يرعاه لنا. هذا أنا بهويتي وتشيعي. هذا أنا بهويتي وتشيعي وحسيني درعي وسيفي والقنا. تعسا لكم إن الحياة قصيرة عما مليل سوف نمضي كلنا. تعسا لكم إن الحياة قصيرة عما قليل سوف نمضي كلنا. هذا أنا صرت الطفوف رسالتي سأصك أسماعا أبت أن تدعنا. يا سافكي دم التشيع عدلة ومكفرين والكتاب كتابنا. يا سافكي دم التشيع عدلة ومكفرين والكتاب كتابنا. هل يقتلون كل ما شئتم فلا تفنى الدم فلا. هل يقتلون كل ما شئتم فلا تفنى الدماء وتنمحي آثارنا. هي كربلاء هي كربلاء وعبيرها بجوارحي طابت وطاب ترابها والمنحنى. إن الحسين عقيدة فيها انطوت أطفالنا ونساؤنا ورجالنا. إن الحسين عقيدة فيها انطوت أطفالنا ونساؤنا ورجالنا وشعاري تبقى وتعلو دائما حتى النصارى شاركت بعزائنا. حتى النصارى شاركت بعزائنا. بورحت يا شعب الحسين وأنت في حب الحسين تنال حتما للمنى وتحية للزائرين على الإباء. من صيروا وللعالمين من صيروا للعالمين وللدنى وتحية للنائمين على الثرى والبرد فيهم قد عنا ما قد عنا. وتحية لغتالكات منازلا كيما تواسي زينبا وبتولنا. كيما تواسي زينبا وبتولنا.
شكرا أبو أحمد الكلمات الطيبة. من دعاء إمامنا الكاظم بن باز الحوار صلوات الله وسلامه عليه مولاي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح في مضايق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوامها وزبانيتها، فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به، فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة، ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا. هذا مقطع من دعاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يصور فيه حال المؤمن في السجود. وسبحان الله، لما كنت أتحدث مع سماحة السيد قلت أن عندما يقرأ الإنسان دعاء الإمام الكاظم عليه السلام يشعر أنه دعاء أو كلام الخبير الذي خبر هذه السجود، فهو ينقل واقع المؤمن في السجود. وعندما أقرأ هذا المقطع أو قرأت هذا المقطع من الدعاء، أتذكر قبل أيام الأخوة في البحرين الرموز أحضروهم إلى المحكمة فأدلوا بإفادات عما تعرضوا له في السجن. وفعلا عندما تقرأ هذا الدعاء، كيف أن إنسانا كريما عزيزا يؤخذ إلى سجن فيوضع في يد إنسان ساقط منحط يتداوله، لا يدري ماذا يفعل به، ولذلك يتعرض له بأبشع الوسائل التي يحاول إذلال هذا المؤمن من خلالها. علماء دين ورموز وقادة تتداولهم أيادي السفر والمنحطين، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأحط وأحقر أنواع التعذيب، حتى يصل الأمر إلى حد التحرش الجنسي بالرموز والأعزة والكرام. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: في مضايق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها، فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به. لا يدري الإنسان الكريم عندما يصل إلى هذا السجود. حول هذا الموضوع، موضوع حال المؤمن، المؤمن مع السجن، المؤمن والسجن، يكون لعله عنوان مجلس سماحة السيد علي الميامي لهذه الليلة، أخونا الفاضل السيد العلامة الذي تعودنا واستفدنا منه ومن مجالسه للأمد طويل. أتذكر سماحة السيد في عام 85 أظن كنا في الحج، وانتقلنا من المدينة إلى مكة في شاحنة من باب عدم التضليل. ما كان لعله أول لقاء لسماحة السيد وتعرف عليه عن قرب يعني، وطلبت منه أن يقرأ لي دعاء حميد، يقرأ لنا دعاء حميد ونحن في الشاحنة أثناء المسير. ولذلك هو من الشخصيات المؤثرة، أنا بالنسبة لي شخصيا وطبعا له فضل خاص وله أفضال في مجالسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بعمره وينفع به الإسلام والمسلمين. أدعوه لقاء المجلس ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى محبة موسى بن جعفر ثانية.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى محبة الزهراء ثالثة بعد أصوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنا لا يعجل صل على محمد وآل محمد من الدعاء الشريف الموسوم بدعاء الجوشن الصغير وقد جاء فيه أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الذي بدأ حياته مع الطغاة في حالة من الضلك وحالة من التضييق أن الهادي العباسي كان قد أجمع أمره وقدر أن يقتل الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فرأى الإمام الكاظم سلام الله عليه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعلمه هذا الدعاء وما إن دعا به الإمام الكاظم حتى بلغه خبر وفاة الهادي العباسي الذي كان قدر أن يقتله وهو دعاء شريف ومفصل يبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وسحذ لي هبة مليته وأرهف لي شباحته ودافع لي قواتل سمومه وسدد لي صوائب سهامه وأضمر أن يسم لي المكروه ويجرعني ضعاف مرارته إلى آخره وفيه إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به وأنا عافية من ذلك كله وفيه كثير من الفقرات التي تتعرض إلى أنواع المظالم أو أنواع الابتلاءات التي ربما يبتلي بها المؤمن. الدعاء المبارك تعرض إلى جملة خطوط. الإمام سلام الله عليه أوضح فيه عدة حقائق وعدة خطوط. أوضح فيه أولاً أن هناك خط أعداء الله الذي بدأ منذ الأيام الأولى لحياة البشرية وهم الذين يستعملون العنف ويستعملون السطوة والظلم والقهر ضد عباد الله الصالحين وبدأت هذه الرحلة وهذه المسيرة بقابيل وهابيل كما يحدثنا القرآن الكريم الخط الثاني خط أولياء الله، الخط المقابل لهذا الخط وهم أولياء الله الذين يعتصمون بحبله ويلتزمون أوامره ونواهيه، يحركهم في ذلك أو قاعدة انطلاقهم في ذلك قوة الإيمان وقوة العقيدة. الخط الثالث الذي نتلمسه من خلال الدعاء هو ما يرسمه الإمام سلام الله عليه من أن عباد الله الصالحين هم تحت نور الله عز وجل وفي دائرة رحمته، ينظر إليهم أينما كانوا وفي أي موقع في حال صحتهم ومرضهم، في حال فقرهم وغناهم، في حال سجنهم أو تحررهم، في أي حال من الأحوال هم تحت عناية الله تعالى وتحت لطف الله تعالى، وأن الله عز وجل هو الذي يختار لهم أين يكونون، يكونوا في هذا الموقع أو يكونوا في ذاك الموقع، فهم في عناية الله تبارك وتعالى. الخط الآخر الذي يرسمه الدعاء، وأنا أشير إلى تلك الخطوط باختصار، هو ما يبينه الإمام من خلال الدعاء الذي علمه النبي أو أنه هكذا أمره أن يدعو وهو قرأ هذا الدعاء، هو الأدب الذي يمثله المؤمن مع الله عز وجل، الأدب الذي يفرزه التوحيد وتفرزه العقيدة على المؤمن، كيف يكون مؤدبا مع الله عز وجل في كل الأحوال وفي كل الظروف، في حال صحته ومرضه، في حال فقره وغناه، في حال ضره أو نفعه، في كل الأحوال هو يعتقد أنه في مقام التقصير ويعتقد أنه في مقام يرقى الله عز وجل، هو الذي له الفضل وهو الذي له المنة عليه، وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يتمثل به المؤمن في كل الأحوال. الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذا الدعاء مارس وظيفته العملية، وظيفته التربوية لقاعدته التي يعلم كما علم آباؤه وكما علم جده المصطفى أن القاعدة الإيمانية العريضة تتعرض إلى مختلف وصنوف الأذايا والعذاب. كان الأئمة عليهم السلام المثل الرائع لتحمل كل ذلك، لم يكونوا قد أرشدونا من على شرفة عاجية أو قصر عاجي وقالوا عليكم أن تصبروا على المحن، وهم يعيشوا في قصور عاجية أو في حدائق غناء، وإنما جرى عليهم من العذاب وصبروا أمام تلك المحن، فكانوا الأنموذج الرائع قبل أن يأمرنا بالصبر على المكاره وعلى المحن. كان صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه الصابر القدوة على أعظم مصيبة حلت في تاريخ الرسالات، مصيبة ليست مجرد مصيبة وإنما هي كارثة، كارثة حلت بالعلم، كارثة حلت بالعدل، كارثة حلت بالعقيدة وبالتوحيد، ليست كارثة على مستوى أن علي سلام الله عليه جرد من حقه واغتصب حقه في الخلافة، وإنما هي كارثة كما قلت حلت بالعدل لأن علي يمثل العدل، حلت بالعلم لأن علي احتل القمة من مواقع العلم، حلت بالإنسانية لأن علي مثل قمة الإنسانية، لكنه واجه كل تلك المحن، واجه تلك المحنة الكبيرة بقوله عليه السلام فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجرة تراثية نهبة. هذا الصبر شاركته السيدة النساء فاطمة، وشاركه الإمام الحسن سلام الله عليه بالصبر على تلك المحنة. كان الجهاد أيضا شعار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى انتهى به ما لا انتهى به إلى أن يقتل على صعيد كربلاء ويمثل بجسده الطاهر. كان الأسر والسبي والأغلال من العنق إلى بطن الناقة حل بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، وحل أيضا بعمته زينب، فذاق من الأسر والسبي وما يلازمه من الامتهان والإذلال والاتقاء والدخول في مجالس الظالمين أيضا ما جعل منهم أنموذجا رائعا يقتدى به، فكانوا المثل لشيعتهم قبل شيعتهم. كان السجن أيضا من نصيب إمامنا الكاظم سلام الله عليه، فقبل أن يقول لشيعته ومواليه ومحبيه، قبل أن يقول لهم اصبروا على السجن، كان هو السجين، كان هو الذي تعرض للسجن وللاضطهاد والطوامير المظلمة التي لا يدري الليل من النهار فيها، وكانت النتيجة أن انتهى به السجن إلى الشهادة في سبيل الله. كان الانتقال من مكان المكان إلى مكان والعيش تحت نظر الظالمين أيضا من نصيب أبنائه، كما حل بالغضا والهادي والجواد والعسكري حتى يأذن الله تعالى بالفرج. فكان أهل البيت عليهم السلام قد طبقوا هذا الأنموذج، كان الأنموذج ماذا؟ في التصدي لكل تلك المحن بالصبر وبالتضحيات، حتى قالوا لشيعتهم ولمواليهم أن عليكم أن تصبروا على كل هذه الظواهر، لقد طبقت عليهم وطبقوها هم. لا بد من أن يضع أهل البيت عليهم السلام بحكم ماذا؟ بحكم مسؤوليتهم عن الأمة، والمسؤولية تتمثل في أن يرتبط الإنسان بالله تبارك وتعالى فيكون عظيما بعظمة الله، ويكون عزيزا بعزة الله، ينطلق من قاعدة إيمانه وتوحيده بالله ليكون أقوى مما يمثله الطغاة ويمثله الجبابرة. خط أعداء الله وخط أولياء الله، كل منهم مثل قوة أو جسد قوة أو عبر عن قوة. الظالم بماذا عن ماذا عبر وبأي قوة كان يمارس تجاه المظلومين وتجاه المعتقدين بالله تبارك وتعالى؟ القرآن يقص لنا قصصا في ذلك. إبراهيم عليه السلام يواجه النمرود، يواجهه بيد بيضاء خالية ليس فيها قوة وليس فيها سلاح، والنمرود يملك كل عناصر القوة، حتى وصل الأمر إلى أن ماذا؟ إلى أن يرمي به في النار بالمنجنيق في النار، وإبراهيم عليه السلام يوحد الله عز وجل ويعبده لا يشرك به شيئا، وبالتالي ينتصر ويكون أقوى من الطغاة. ويأتي الأمر أو تأتي النوبة إلى ماذا؟ إلى موسى عليه السلام. موسى أيضا واجه من دون أن يكون هناك تكافؤ بين القوتين، بين قوة فرعون وبين قوة موسى، ولذلك موسى عليه السلام كان يتردد أحيانا بحكم بشريته ومن طوى عليه البشر أو بالفطرة البشرية، من أن الإنسان الذي هو حقيقة مصنوع من مادة يتأثر أحيانا بالمادة أو بما يحيط به من القوة، فيلتفت إلى نفسه، يلتفت إلى عجزه في ساعات أو لحظات من الضعف فيتوقف ويمسك، ولكن الله تبارك وتعالى يذكره أن قوته من قوة الله، وأنه ينطلق من قاعدة إيمانه بالله عز وجل وبعزة الله تبارك وتعالى، فعندئذ ينطلق. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمة له تمثل أو تجسد دخول موسى عليه السلام وهارون على فرعون، يقول: ولقد دخل موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون على فرعون وبأيديهما العصي وعليهما مدارع الصوف. فقال له أو شرط له إن أسلم دوام ملكه وبقاء عزه. فقال ألا تعجبون من هذين يشرطان لدوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الذل؟ فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب إعزازا للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه إلى آخر كلامه سلام الله عليه. وهكذا رأينا في أمثلة قرآنية كثيرة أن المؤمن يكون أقوى من الطغاة. هذا ما أراده الأئمة سلام الله عليهم من خلال تربيتهم لشيعتهم، سيما عن طريق الأدعية التي نقرأها كثيرا والتي استعملها أهل البيت عليهم السلام كمدرسة تربوية رائعة، هي من أروع المدارس التربوية. هذا المؤمن يجب أن يتحصن، لأن الطغاة خطهم طويل في التعذيب، خطهم طويل في الإرهاب، خطهم طويل في التنكيل. يملكون هذه القوة المادية التي يعبرون من خلالها بأقصى القسوة وبأكثر الجبروت، يعبرون من خلالها هذا ما يملكون، يعني هذا هو ما يملكون. عندئذ المؤمن يجب أن يملك قوة وإرادة تقابل هذه القوة وتقابل هذه السطوة، بل تكون أقوى منه، يجب أن تكون أقوى منه. إذن الأئمة عليهم السلام بحكم ولايتهم وبحكم مسؤوليتهم عن ديمومة هذا الخط وعن استمرار هذا الخط الذي هو خط التوحيد وخط الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا بد وأن يجعلوا أو يتركوا كذا من الوسائل والأساليب بين أيدي المؤمنين ما يذكرهم دائما بأنهم أقوى من الطغاة، بأنهم أقوى من الجبابرة. نعم، إنه الإيمان الذي حاول أهل البيت عليه السلام والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من خلال دعائه هذا. هناك قصص نقرأها للإمام الكاظم سلام الله عليه، يبعث هارون الرشيد يمسك بسيفه ويتهيأ لقتل الإمام سلام الله عليه، ويرسل زبانيته إليه ليحضروه في الساعة في الحال، فيأتون إلى الإمام سلام الله عليه ويخرجوه من داره وهم يعتقدون أن هارون الرشيد سوف ينقض عليه في هذه المرة ويقتله. ولكنهم عندما يدخلوا على هارون الرشيد يجدوا أنه قد غير رأيه في ذلك واستقبل الإمام واحتضن الإمام وبالتالي أكرم الإمام وأطلق سراحه، فيخرجون الزبانية، يخرج الزبانية مع الإمام سلام الله عليه ويقسمون عليه بجده المصطفى بآبائه الطاهرين بمن حباه بهذه الهيبة الإلهية أن يحدثهم عما تحدث به وعما خاطب الله عز وجل به، فيطلعهم على دعاء، على كلمات تكلم بها مع الله عز وجل ودعاه أن يخلصه من بطش هارون، وبالفعل يستجيب الله عز وجل للإمام ويخلصه من بطش هارون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عندما يقول الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، الله تبارك وتعالى أصدق الصادقين، الله تبارك وتعالى ليس من ذات أكثر من الله عز وجل وفاء بالعهد ووفاء بما وعد. فعندما يعد الله المؤمنين في الاستجابة لا بد وأنه يستجيب لهم. الأئمة عليهم السلام أطلعوا شيعتهم على هذا المخزون، على هذا المخزون الإلهي والإرادة الإلهية في الاستجابة له. وتكررت هذه الحالة من الإمام سلام الله عليه عدة مرات، يطلع من السجن ويرجع مرة أخرى إلى السجن، يفلت من نجمة هارون وإصرار هارون على قتله ببركة الدعاء ببركة الاتصال بالله. على كل حال، محور هذا المنهج، محور هذا البرنامج الذي وضعه الأئمة، وقلت بحكم مسؤوليتهم عن ديمومة هذا الخط، أن خط الإيمان يجب أن يستمر، خط الطغيان مستمر، خط الإيمان يجب أن يستمر، خط ماذا؟ الطغيان له آلية، له مادة، له يعني ينفذ من خلال آلية معينة وهي البطش. زينب عليه السلام، هناك لوحتان من أعظم اللوحات التي نقرأها في مواقف الحوراء زينب سلام الله عليها، موقف مع عبي الله بن زياد وموقف مع يزيد بن معاوية، تبين أنه ما عليه أهل البيت عليهم السلام وما عليه أعداؤه. القوة التي يتمتع بها أولئك والقوة التي يتمتع بها أهل البيت عليهم السلام، والتي هي أقوى من كل قوة وأثبت من كل ثبات. عندما قال الحمد لله لعبيد الله بن زياد، الحمد لله الذي قتل فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، الحمد لله الذي كذا، أرأيت صنع الله لطاغية في الحسين، بتقول الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا، أو تقول إنما يفتضح الكاذب ويكذب الفاسق وهو غيرنا، وهكذا ترد عليه. في موقف آخر، عندما قام ذلك الشامي وقال هب لي هذه الجارية مشيرا إلى فاطمة بنت الحسين، فقالت لا يكون ذلك. عندما فزعت فاطمة قالت ليس له ذلك، قال لو أردت لفعلت يزيد، قالت إلا أن تخرج عن ديننا وملتنا وتدين بغير ديننا، فقال إنما خرج عن الدين أبوك، فقالت بدين أبي وجدي وأخي ابتديت أنت وأبوك إن كنت مسلمة، فغضب عليها وهم بها وتكلم عليها بكلام، فردت عليه قالت أنت أمين تحكم بسلطانك، تشتم ظالما وتحكم بسلطانك، يعني هذا من شأنك، كل ما لديك هو أنك تعتدي، كل ما لديك أنك تشتم، كل ما لديك أنك تسب، وأما كل ما لدينا فإنا نصبر، وأنا نواجهك بقوة الحجة وبقوة البيان وبقوة البرهان. عندما يكون الإيمان قويا، وهذا ما عمل عليه أهل البيت عليهم السلام، هذا ما جسده الإمام الكاظم وجسده أئمتنا تحسبا لما سيلحق بشيعتهم من الأذى عبر التاريخ، جسدوه مثلا في حياتهم ثم طرحوه منهجا تربويا من خلال أدعيتهم ومن خلال كلامهم. في الحقيقة هذا ما يطلعنا عليه القرآن، يعني هذه القوة. أهل البيت عليهم السلام طبقوا القرآن في حياتهم، وأرادوا لنا أن نطبق القرآن في حياتنا. القرآن يشرح لنا هذه القوة وأبعاد هذه القوة التي يتمتع بها المؤمنون عندما يؤمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، عندما يسلم وجوههم لله تبارك وتعالى. لا قوة في الأرض يمكن أن تظهر. شنو قيمة السجن؟ السجن علمنا التاريخ وعلمتنا مرحلتنا الحالية المعاصرة التي عاصرناها. السجن تحول إلى مدرسة، تحول إلى عبادة، تحول إلى ماذا؟ إلى حجر ألقموا من خلال صبرهم فيه الطغاة. هذا ما كان في العراق، وهذا ما كان وهو كائن في البحرين الآن. ما في قيمة للسجن ولا للتعليم. هذه القاعدة رسمها القرآن الكريم. نقرأ في قصة موسى عليه السلام وفرعون، وقصة السحرة وإيمان السحرة، كيف آمنوا بالله تبارك وتعالى وما الذي حصل لهم نتيجة إيمانهم. بس أقرأ النص المبارك، ستجدون فيه لذة من أعظم اللذات، ستجدون فيه درسا من أبلغ الدروس في قوة العقيدة في مقابل ماذا؟ طغيان الطغاة وآليات الطغاة. عندما قرر موسى أو قرر فرعون أن يكون موسى أمام السحرة في يوم حاشد بالناس، لأنه ماذا يعتقد؟ أن موسى ساحر وأن لديه سحرة يمكنهم أن يحكموه، يمكنهم أن يحفظوا حجته، فجمعهم. ماذا قال موسى للسحرة؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوني صرفا وقد أفلح اليوم من استعلى. شنو يقصد بالاستعلاء؟ الاستعلاء من وجهة نظره، يعني من غلب في هذا اليوم يكون عاليا. أما شنو العلو الذي سيحدثنا عنه هؤلاء الذين ثقفوا بثقافة الإيمان أو ثقافتهم ثقافة الإيمان وثقافتهم بسرعة؟ يعني كانوا بالأمس القريب سحرة، عندما تحولوا استلهموا كل هذه الطاقة الإيمانية واستلهموا كل هذه الثقافة الكبيرة التي لا يمكن أن تحصل بلحظات. لكن عجيب كيف كانوا كيف اختزنوا هذه الثقافة؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وصلوا للمبارزة، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذا من حكم الطبيعة البشرية، الإنسان عندما يفاجأ بموقف مخيف يعني يخاف أمام ذلك الموقف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، هنا تبدأ الملحمة ويبدأ الإيمان ويبدأ التحدي، وتتبين لنا كرتونية ماذا؟ قوة فرعون وحديدية قوة الإيمان الحقيقي. هذا ليس بعد القرآن من قائل، القرآن يسطرها ملحمة واضحة أن الإيمان أقوى من طغيان الطغاة. الإيمان أقوى من طغيان الطغاة مهما كانوا مهما تجبروا، وإلا على ما شهده تاريخ الإيمان من قسوة شديدة كان المفروض أن الإيمان ينتهي، يعني منذ قرون طويلة من الأيام الأولى للبشرية بعد ماكو غير الكفر. لو قدر أن الإيمان ينهزم بسبب التمرد المادي والجبروت المادي، المفروض من زمان انتهى خط الإيمان. النبي ما يبقى يعمر حياته كلها مع البشرية، النبي يجي ويروح والإيمان يجي ويروح، والبشرية تبقى هي التي تقود نفسها في مراحل زمنية كثيرة، تبقى البشرية هي التي تقود نفسها. يعني إما أن يكون نبي أو إمام، وعندئذ يكون إمام، أو إذا ما في نبي ظاهر وإمام ظاهر ينعدم الإيمان ويضمحل. لا، هذا ما ممكن أن يكون أبدا. إنما المرتكز القوة التي يزرعها النبي والقوة التي يزرعها الإمام والقوة التي يزرعها الولي هي التي تبقى تتحدى، وعندئذ يبقى الإيمان يزدهر ويبقى الإيمان يعطي ويثمر ويواجه ويقاتل ويقابل إلى آخره. فعندئذ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، أعلنوا إيمانهم. لجأ فرعون إلى عادته في التقتيل والتعذيب، وهذه الآلة التي يملكها ولا يملك من آلة سواها أبدا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو أصلا لا يعتقد بأن هناك إيمان يعطي قوة لهذا الطرف، هو يؤمن بقوته المادية فقط، لا يؤمن بشيء اسمه الإيمان والإيمان قوي والإيمان يعطي أبدا. ماذا كان جوابه؟ قالوا إنا آمنا بربنا. قالوا لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. انما تقضي هذه الحياه الدنيا. نحن ينبغي ان نلتفت الى الثقافه، يعني كيف عكس الايمان في قلوبهم وعقولهم العقيده باليوم الاخر. فجاه تحولوا الى مؤمنين باليوم الاخر. يعني هذا الايمان الدفع القوي الذي سببته هذه المعجزه لهذه الطبقه المثقفه، لهذه الطبقه العالمه التي هي اكثر من غيرها علما وثقافه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى. كانوا اصحاب فضوه عند فرعون، اصحاب مكانه عند فرعون، لانهم كانوا يعتمد عليه في الرد على موسى وفي الرد على ما يدعيه سحر موسى. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. والله خير وابقى. وما انتهت القصه الى هذا الحد. يعني امنوا بان الله خير وابقى. وانما جعلوا ليعطونا تصورا عن اليوم الاخر. ليعطونا تصورا عن الذنوب والمعاصي في هذه الحياه وما تعكسه في حياه الانسان. وعلى يومه الاخر وعلى موقفه بين يدي الله. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتي ربه مجرما له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني لا هو ميت لا هو حي. هذا في الحقيقة فيه أيضا نوع عذاب إضافي على ما في جهنم من العذاب. أن يعني يكون الإنسان لا هو ميت ولا هو حي. يعني هذا بعد فيه فرد معنى إضافي. بس الإنسان في جهنم معذب، جهنم إلى نحو عذاب بحكم مادتها الحارة، ولكن هناك عذاب آخر، عذاب نفسي عليهم هو كونه لا ميت، كونه لا حي، هذا يعني إمعان في الأرض. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بالله عليك، ما الذي جعل فيهم هذه القوة على تحدي فرعون؟ إنه الإيمان، إنها العزة بالله تبارك وتعالى. هذه التي جعلتهم أقدر ماذا وأقوى من آلة الظلم ومن آلة البطش. هذا المنهج رسمه أهل البيت سلام الله عليهم، ورسمه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما أودعه في باطن هذه الكلمات التي يعبر فيها عن السجن والسجين وما يقاسيه السجين من آلام العذاب ومن شدة العذاب ومن هول تلك الوحشة وتلك الليالي المظلمة التي يعيشها بعيدا عن أهله وبعيدا عن وطنه. وبالفعل كان هكذا جاءه الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان هذا ديدنه حين كان سجينا. يقول أحدهم كنت أسمعه سلام الله عليه، كنت أسمعه يردد: اللهم إني كنت أدعوك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد ولك الشكر. يعني هكذا كان يتمنى أن يتفرغ لعبادة الله، عبادة بالمعنى الخاص وهي السجود. عندما ودع في سجن الفضل ابن الربيع، الفضل ابن الربيع يقول أحدهم جاءه ذات ليلة ووجده جالسا على سطح داره، فقال إلي دنوت منه، قال انظر إلى سطح الدار. نظرت إلى سطح الدار، قال ما الذي ترى؟ قلت أرى ثوبا مطروحا، قال لا أمعن النظر فيه. أمعنت النظر فيه، دققت النظر فيه، قلت أرى رجلا ساجدا. قال نعم هو الإمام موسى بن جعفر. هذا ساجد كانت عبادته على هذه الشاكلة، يصلي نوافل الليل، يصلها بصلاة الصبح، يعقب إلى أن تطلع الشمس، يسجد سجدة واحدة إلى، وكان قد ماذا؟ قد أمر الغلام أن يؤذنه بالزوال إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس أخبره. قام وانفتل لصلاة الظهر دون أن يجدد الظهر. يعني كان في حالة من اليقظة في سجوده إلى أن يقوم للظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ثم يفطر ثم بعد ذلك يجدد وضوءه ويقوم مرة أخرى. لا يدرى متى يأخذ قسطا من الراحة، ساعة من النوم أو ساعتين من النوم، في أي موقع يضعها، في أي وقت يضعها. نعم، هكذا كان إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في عبادته، ولذلك ثقل أمره على ظالمين، ثقل أمر هذا الإمام، وهو فقط ما مثل شيء إلا أنه مثل النموذج، مثل القدوة، لكنه كان ثقيلا على أعدائه. وقف هارون الرشيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلم عليه ثم قال: إني أعتذر إليك، إني أريد أن أسجن ولدك موسى بن جعفر الكاظم. ثم بعد ذلك عمل أو أمر بأن تعمل قبتان، نضع كل واحد منهما على جمل أو على بغل على اختلاف الروايات، ثم تسير إحداها إلى البصرة مع خيل والأخرى إلى بغداد، حتى يوهم على الناس إلى أي وجهة توجه الإمام الكاظم، توجه إلى بغداد أو توجه إلى البصرة. وتوجهوا بإمامنا إلى البصرة، جيء به إلى عيسى بن جعفر المنصور وكان واليا على البصرة، وأودع عنده، بقي عنده ما يقارب السنة أو أكثر من السنة، لم يرى منه إلا العبادة والسجود والدعاء. فكتب إليه هارون أن تخلص منه واقتله، فاعترض عليه وقال: ما كنت أفعل ذلك، إما أن أطلق سراحة لأني ما وجدته حتى يدعو عليك، إنما كان يصلي ويعبد الله عز وجل ولا شيء له غير العبادة، فإما أن أخلي سبيله وتحميه إليك. وأمر بحمله إلى بغداد، وأودع في سجن الفاضل ابن الربيع، وهنا ظهرت طبعا في تاريخنا، ظهرت الإمام سلام الله عليه على يعني كثير من المعاجز وكثير من العلامات الكبيرة الباهرة، الآيات الباهرة لإمامنا، حتى أنه بعض السجانين وهم من ألد أعدائه تأثروا به، أو كانوا قد جددوا له، حتى بعض النساء التي تأثرن وصرن من أفضل المؤمنات ببركة الإمام سلام الله عليه. أودع عند الفضل ابن يحيى، فكان يراقبه وكان يكرمه ويوسع عليه، وأيضا بعد فترة جاء الأمر ماذا بقتله من هارون الرشيد. فاعتذر هذا الفضل ابن الربيع وقال: ما كنت لأقتله حتى ولو قتلت، يعني على أساس أنا أقتل نفس بريئة. وطبعا بهالأثناء يتقي به أناس ويحذروه: أنك لا تفعل إن أمرت بقتله، فإنه ما تعرض أحد إلى آل البيت إلا وزالت نعمته. ثم نقل إلى سجن الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي، وبقي عنده مدة أيضا وتأثر به وأوسع عليه وخدمه، فبلغ ذلك الرشيد فغضب منه وأمر بأن يضرب 100 صوت بسبب إكرامه للإمام، ثم أمره بقتله فاعتذر، وحول الإمام سلام الله عليه إلى سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه. هذا الناصبي الذي كان ينسب العداء لعلي وأبناء علي، ينسب العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشدد على الإمام وضيق عليه أشد التضييق، وضعه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، وكان قد ضيق عليه حتى جاءه الأمر بقتله، ووضع له سما في 9 رطبات جاء وأجبر الإمام على أكلها فأكل منها، فقال له: زدت؟ قال: حسبك، اكتفيت، وصلت إلى مرادك، ستتحقق الغاية التي عملت من أجلها. فبقي إمامنا سلام الله عليه يتقلب على فراش الموت، يصفر مرة ويخضر أخرى. فارتبك أمر السندي فأدخل على إمامنا مجموعة من الكبار من الوزراء من الحشائم من الشخصيات، في الرواية ما يقابل أو ما يقارب 80 شخصية أدخلوا على الإمام مكان قد أوسع عليه في فراشه وفي أكله. فقال: أيها الناس انظروا إلى موسى بن جعفر فإنه موسع عليه ومرفع، لاحظوه ليس فيه شيء. فالتفت الإمام سلام الله عليه إليهم ليقول: نعم أيها الناس، أنا صحيح في الظاهر ولكني مسموم في الباطن. لقد سمني وسأصفر وأخضر وأموت بعد 3 أيام أو أموت بعد غدين. فارتبك السندي من ذلك أشد الارتباك. في هذه الأثناء شيعة الإمام سلام الله عليه كانوا في أشد اللوعة والشوق للقائه. واسطتهم وسيلتهم علي بن سويد للإمام في يوم من الأيام بقدرة الله عز وجل دخل على الإمام، سلم عليه، جلس عنده، قال: يا ابن رسول الله، لقد سئم شيعتك الحياة وهم يشتاقون إلى رؤياك ويتمنون لقاءك، متى الفرج يا ابن رسول الله؟ فقال: قل لشيعتي الفرج على الجسر ببغداد يوم الجمعة. خلي ينتظروني على الجسر ببغداد يوم الجمعة. هذا علي بن سويد أخذ القصة على ظاهرها وخرج يبشر الشيعة بقرب الفرج ويقول: انتظروا
سب لسلي أمان جاء سلاح السين يا ما بيع القرى يا أبا نعم حر قلبي لك أبا عبد الله بقيت ثلاثة أيام بلا وصل ولا كفن
إخواني الحاضرين والمؤسسين، اللهم تقبل منهم بأحسن القبول، وإلى أمواتهم ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلاة على محمد وآل محمد.